بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى له والمشتري له والمشترات له. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعنت الخمرة على 10 وجوه. لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. قال: رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل 10. كنا بدأنا الكلام حول هذين الحديثين في درس ماضي، وساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في كتاب البيوع لما ورد من النهي عن بيع الخمر. وقد يعتبر بيع الخمر من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الفاعل باللعن، والكبيرة عند أهل العلم هي كل ذنب توعد الله فاعلها، أو كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بحد أو بعذاب في الآخرة. فلما كان بائع الخمر ملعونا ومشتريها كذلك، اعتبر هذا الفعل من الكبائر. وهذا الحديث ترجم له المصنف بقوله: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. يقول الإمام الشوكاني: إن هذا الحديث ليس نصا في الموضوع، إذ لم يرد النص في تحريم بيع العنب أو بيع العصير مطلقا أو لمن يتخذه خمرا، لكن هذا الحديث يدل على النهي باللازم، لأنه يلزم ممن يشتريه عصيرا ويخمره أن يلعن. فكان هذا الذي باع العصير لمن يتخذه خمرا متعاونا معه على الإثم والعدوان، فلما تعاون على الإثم والعدوان ألحق بمن يشتري الخمرة أو لمن يبيع الخمرة. لذلك دل أو استدل بهذا الحديث على النهي عن تحريم بيع العنب وبيع العصير لمن يتخذه خمرة. لكن يذكر الإمام الشوكاني أن ثمة حديث أصرح من هذا، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لعن من يؤخر بيع العنب عن وقته لمن أو يبيع أن يؤخر بيع العنب لوقته أن عن وقته ليبيعه لمن يتخذه خمرا. فلما لعن من يفعل ذلك كان هذا الحديث أصرح في الاستدلال على النهي عن بيع العصير وبيع العنب ممن يتخذه خمرا، لأن في ذلك تعاون على الإثم والعدوان. وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه بين فيه أن الله لعن الخمر ولعن بسبب تحريم الخمر 10 ممن يرتبط عملهم بالخمر بيعا أو شربا أو استعانة. فلعن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عاصرها، يعني عاصر الخمر عاصر العنب بعد أن يشتد ويغلو ليتخذه خمرا، وكذلك معتصرها يعني من يطلب شخصا يعصر له، من يكلف إنسانا بأن يعصر له الخمر فيلعن بسبب هذا التكليف، كما أن فاعل العصير يلعن بسبب هذا العمل لأنه يفضي إلى محرم، وكذلك من يشربها سواء عصرت له أو وجدها جاهزة وشربها، ومن حملها أيضا يعني يحملها لمن يشربها وإن لم يكن يشربها. فإن هذه المسألة مما يقع فيها بعض أبناء المسلمين عن معرفة أو عن جهل، خاصة في من يعمل في بعض بلدان الكفر أو في بعض بلدان البلدان التي تبيح أو التي لا تمنع شرب الخمر، فيعملون في مطاعمها وفي مساقيها ويقدمون للناس الخمر يحملونها لهم ويضعونها بين أيديهم ويهيئونها لهم، فهؤلاء تلحقهم اللعنة وإن لم يشربوها، لأنهم أعانوا على المنكر ولأنهم أعانوا على الباطل ولأنهم أعانوا على الإثم والعدوان. وقد يتوهم البعض بأنه لا يلحقه إثم لأنه لم يشرب، لكن ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يحملها لمن يشربها وإن لم يشربها. وهل يلحق اللعنة من حملها وهو لا يعلم أنها خمر؟ الظاهر والله أعلم ما دام لا يعرف لا يعلم لا يلحقه إثم، لكن إن كان ممن يعلم أنها خمر مثل الذين يحملونها في المطاعم أو أصحاب السيارات الذين يحملونها من مكان إلى مكان وينقلون أواني وقناني الخمر، فإنهم يدخلون في هذا الإثم. لذلك ينبغي أن يتنبه المسلم في أعماله التي يعمل وأن يتحرى ما يعمله حتى لا يقع في مثل هذا اللعن. فإن الذين يحملون آنية الخمر كما هو الحال مثلا في بعض البلدان يحملون أواني الخمر أو قناني البيرة وغيرها، فإن هذا كله يندرج تحت حاملها ويأثم بهذا الفعل الذي يفعله. قال وحاملها والمحمول إليه، وكذلك الذين يتخذون الخمرة في التجارة يشترونها ويبيعونها في أماكنهم ومحلاتهم بدعوى أن الدكاكين التي يشتغلون فيها لا تنفق السلع فيها إلا إذا توفرت فيها الخمر أو توفرت فيها المسكرات، فإنهم يلحقهم اللعن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش؟
بعض الناس نراهم سواقين يعني للناس ويلزمون بان يحملوا اوانيها او نفس الخمر كثيرا فاذا ابوا يخرجون من هذا العمل ولا يجدون عملا غيره.
الله سبحانه وتعالى يغنيهم، كونهم لا يجدون عملا غيره هذا حكم بامر، لان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا، هذه ما هي ضرورة. الضرورة هي التي تؤدي إلى الهلاك، ما يسمونه بالضرورات الخمس، ما يؤدي إلى إتلاف الجسم، النفس، إزهاق النفس أو إزهاق المال أو العقل أو العرض، هذه هي الضرورات. وأما كونه لا يجد عملا فإن هذا لا يعد من الضرورة، خصوصا إذا ترك الأمر لله جل وعلا. لكن المسألة تحتاج منا إلى قوة إيمان، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يتكفل بالرزق، وقد وعد وهو أصدق من وعد وأصدق من قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا ما اعتمدنا على الله جل وعلا، لأننا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن، واللعن يدل على أن هذا الفعل كبيرة، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الكبيرة بدعوى أنها حاجة وبدعوى أنها لا أنه لا يجد عملا غير ذلك. إيه؟ نعم، لأنه ما دام علم أنها خمر فكان الأولى به أن يعرف الحكم في هذا، لأن المؤمن ينبغي له أن يسأل عن شأنه وعن حكمه وعن أمور دينه، ولا ينبغي له أن يبقى جاهلا، والجهل لا يعذره من هذا الحكم. قال والمحمولة إليه وساقيها، يعني الذي يناول الناس ويصب لهم الخمر، وبائعها. ومع الأسف الشديد فإن كثيرا من أبناء المسلمين في كثير من البلدان يتورطون في مثل هذه الأعمال، ويزعمون أنها أعمال ما وجدوا غيرها. وهناك أعوان أيضا يعني متوفرة بإذن الله، ولا يلزم من الإنسان أن يرتبط بعمل محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه جعل ثمن الخمر خبيث وثمرا، ولعن من يشتري ويبيع فيها. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، كما قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانت المنفعة الموجودة في الخمر هي قضية البيع والشراء، لأن الناس يتكسبون من خلال بيعها وشرائها. لكنه بعد أن نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والتعبير بالاجتناب أبلغ من التعبير لا تشربوا أو لا تفعلوا. ولعل هذا هو السر الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أخبر أنه يلعن بسبب الخمر 10، فإن منهم من لا يشرب لكنه يبيع ويشتري، ومنهم من لا يبيع ويشتري لكنه يحمل ويسقي ويعصر. فلما كان هؤلاء كلهم يتعاونون على هذا الإثم، لذلك استحقوا وتشاركوا في الحكم، وكان كل واحد منهم يعني موصوف بأنه ملعون. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعنت الخمر، يعني على لسان الشرع، على 10 وجوه، أي لعن من يتعامل مع الخمر، وقد تعدى هذا اللعن 10 أفراد. لعنت الخمر بعينها حيث أصبحت ملعونة لأنها خبيثة، ولأن الله سبحانه وتعالى بيّن: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلما كانت الخمر تؤدي إلى ذلك استحقت اللعنة. قال: وشاربها أو وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، ومعنى مبتاعها يعني مشتريها، لأن الابتياع هو الشراء. قال: وعاصرها ومعتصرها، أي من يفعل ذلك أو من يأمر بذلك، وحاملها والمحمولة إليه. وكل من اشترك بأكثر من عمل استوجب اللعنة أكثر من إيه؟ من مرة. قال: وآكل ثمنها. قال: رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود بنحوه. وإنما عبر بقوله آكل ثمنها لا يعني أن الذي يلعن هو الذي يأكل الثمن فقط، بل كل من يبيع ويشتري فيها يلعن وإن لم يأكل الثمن، ولكن جاء التعبير بأكل الثمن حيث خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يتاجر ويبيع ويشتري إنما يريد أن يسد جوعته وأن يصرف أرباحه في الأكل وفي الشرب. قال: رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل 10، وإنما سمى هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: الحديث الأول، يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال الحافظ في التلخيص، أي في التلخيص الحبير: ورواته ثقات. فالحديث يعني يصح لأنه روي عن ثقات إذا ما توافرت الشروط الأخرى فيه. قال: والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس، يعني وبالرغم من كونه أميرا كان أحد رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يحيى، يعني ابن معين: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف، وما دام معروفا عندهم فهو خاضع للجرح والتعديل، وحيث إنهم لم يتناولوه بجرح، ولذلك صحح ابن السكن الحديث بناء على معرفة من عرفه. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، يعني مثل حديث أنس وابن عمر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن حبان، أي أخرجه في كتابه الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، يعني في مستدركه على الصحيح. وعن بريدة، يعني ابن الحصيب أو الحصيب، عند الطبراني. فهذه روايات تشهد لروايات الباب. عند الطبراني في الأوسط، أي في كتابه الأوسط، المعجم الأوسط، من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، بلفظ: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. ومعنى تقحم يعني أقبل وتوجه إلى النار على معرفة وعلم على بصيرة. قال حسنه الحافظ في بلوغ المرام، أي أخرجه الحافظ في كتابه بلوغ المرام وقال إنه حديث حسن، فهو أيضا مما يشهد. وهذا الحديث هو الذي أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنه نص في محل الاستدلال، وكان يجدر بالمجد بن تيمية رحمه الله أن يريده لأنه محل الاستدلال. قال وأخرجه البيهقي بزيادة أو ممن يعلم، يعني أن يبيع العنب ممن يعلم أن يتخذه خمرا، لأنه إذا علم أنه يتخذه خمرا فإنه ممن يعينه على فعل السوء، والمتعاونون على فعل شيء يشتركون في الحكم، ولذلك استوجب النار واستوجب النار. ومن هنا عرفنا أن هذا الحكم محرم وأنه كبيرة من الكبائر. قال وقد استدل المصنف رحمه الله بحديثي الباب على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك، أي أن الحكم هذا وإن لم ينص عليه لكنه على سبيل القياس، حيث إن بيع الخمر معصية، وكذلك كل بيع يوصل إلى معصية يلحق بهذا الحكم. قال وليس في حديث الباب وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرا، لأنه جاء لعنت الخمر والحكم كان منصبا على الخمر لا على العنب الذي يصير في نهايته خمرا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر. لكن حديث بريدة هو الذي ينص على النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. قال وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازا، كما في عصرها ومعتصرها، لأن عصر العنب هذا في حال يكون قبل كونه خمرا، قبل أن يصير خمرا يعصره وهو عنب ثم يتركه إلى أن يغلو ويشتد، فعصره لما كان يقصد منه الوصول إلى الخمر أصبح فاعله حكمه حكم إيه؟ حكم من يتعاطى الخمر. قال فإنه يؤول المعصور إلى الخمر. والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه، يعني وأنه أخرجه الطبراني لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا، ولكن قوله حبس وقوله أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا. قال ولا خلاف في التحريم مع ذلك، وأما مع عدمه يعني مع عدم التحريم فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، يعني يجوز أن يبيع العنب لغيره إذا كان لا يعلم أنه يتخذه خمرا، أما إذا غلب على ظنه أنه يتخذه خمرا فلا يجوز له أن يبيعه. قال وأما مع عدمه يعني عدم علمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، يعني إلى جواز بيعه منهم الهادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، فإن علم استوجب الوعيد. ولكن الظاهر أن البيع من اليهود والنصراني لا يجوز، لأنه مظن لجعل العنب خمرا. لكن إذا غلب على ظننا أننا نبيع العنب لليهود أو للنصراني الذي يتخذه فاكهة يتفكه بها ويأكلها، فإن ذلك لا بأس به، إلا إذا كان نوع العنب مما لا يؤكل، لأنه مع الأسف في أزماننا هذه وجدت في بعض البلدان الإسلامية زراعة للعنب ولأنواع من العنب لا تؤكل، وإنما تزرع وتنبت وتستنبت من أجل صناعة الخمر. فهذا النوع من العنب الذي لا يستسيغه الناس ولا يأكلونه، بل إن كثير من هذه المزارع تسمد الأرض بسماد يساعد على زيادة الإسكار في العنب، لا شك إن البيع والتجارة في مثل هذا النوع من العنب يعتبر محرما، لأنه وسيلة إلى إلى محرم. ولكن الظاهر أن البيع من اليهود والنصراني لا يجوز، لأنه مظنة لجعل العنب خمرا. ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعماله المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي وقال: غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، يعني الغناء. والمراد بالقينات يعني الجواري، نهي عن بيع الجواري اللائي يستعملن للغناء، حيث إن هذا النوع من العمل إن كان الغرض منه التكسب فهو محرم، وإن كان الغناء في حق الجواري يعني في بعض المناسبات مثل الأفراح والأعياد مرخصا فيه، لكن لما كانت الجارية عملها هو الغناء وجعلت الغناء هو مادة للتكسب، لذلك نهي عن بيعها وعن شرائها. وإن كان الحديث كما ذكر الإمام الشوكاني في نقله عن الترمذي إنه حديث ضعيف، لأن قوله وقال غريب، والإمام الترمذي رحمه الله إذا قال في الحديث غريب فهو حديث ضعيف. من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع القينات المغنيات. وهذا القيد له مفهوم، بمعنى أنه إذا كانت القينة لا تحسن الغناء فيجوز بيعها وشراؤها، لكن لما كانت هذه مهنتها وكسبها خبيث لذلك نهي عن بيعها. ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، هكذا جاء في حديث الترمذي. ثم قال رحمه الله: باب البيع النهي. نعم، وهكذا يتعدى، لأن الأصل الخمر لا تطلق في اللغة إلا على عصير العنب، لكن نحن نعرف أن الخمر تتخذ من غير الخمر، من التمر ومن العسل ومن الشعير، وهكذا كل المواد التي تنبذ وينتج عنها الخمر لا يجوز بيعها ممن يتخذها خمرا. إذا غلب على الظن أنه يتخذها خمرا فلا يجوز بيعها. واضح؟ قال: باب النهي عن بيع ما لا يملكه، يعني الإنسان ليمضي فيشتريه ويسلمه. النهي عن بيع ما لا يملكه ثم يمضي فيشتريه بعد أن يبيعه، ويسلمه أو يسلمه لصاحبه، أو يسلمه بمعنى يسلفه، لأنه نحن عندنا من أنواع البيع ما يسمى بالسلم، وبيع السلم أن يبيع السلعة موصوفة في الذمة ويأخذ القيمة مسبقا، وهذا غالبا ما يكون في المبايعة التي تتم مع أصحاب الحقول، كأن يبيع التمر وأن يبيع الزبيب أو القمح، الحنطة أو الشعير أو غيرها من الحبوب. يحتاج المزارع إلى مال ليمون به الزراعة، فيأتي ويتفق مع تاجر بأن يبيعه كمية من الحبوب أو من التمور على أن يسلمها له عند الحصاد، ويحدد سعر الوسق أو سعر المد، ويأخذ المال مقدما وعند الحصاد يسلمه لصاحبه. هذا النوع من البيع يسمى ببيع السلم، وقد أجازه الشارع، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأهل المدينة يسلفون في السنة وفي السنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فرخص في الإسلاف. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، وكان من التجار الذين يبيعون ويشترون، قال: إن بعض الناس يأتيني ويسألني عن سلعة وهي ليست عندي، ويقول لي: أنا أريد هذه السلعة، فأتفق معه على سعر ثم أذهب وأشتريها له وآتيه بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، ونهاه أن يبيع ما ليس عنده، لأن هذا قد يكون فيه غرر، فقد لا يجد السلعة وعندئذ يأخذ مال الناس بالباطل، وقد يجد السلعة بأعلى من الثمن الذي باع أو الذي اشترى من الثمن الذي باع، وعندئذ تحصل المشاكلة والخصومة بينه وبين البائع، لأنه يريد أن يأخذ الفرقة والزيادة، وكان قد اتفق مع البائع المشتري بسعر معين، فلما كان هذا النوع من البائع يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى النزاع نهى عنه الشارع، ولذلك قال له: لا تبع ما ليس عندك. هذا لا تبع ما ليس عندك، لذلك قال: باب النهي عن بيع ما لا يملكه، يعني المشتري، أو ما لا يملكه يعني البائع. باب النهي عن بيع ما لا يملكه أي البائع، ليمضي بعد أن يبيع فيشتريه ويسلمه أو يسلمه، إما يسلمه يعني يسلم السلعة، أو يسلمه بمعنى يبيعه سلما. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، ما أبيعه منه؟ ثم أبتاعه من السوق، يعني فأسلمه له بعد ذلك. فقال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد بن حنبل رحمهم الله. فالحديث صريح في أنه لا يجوز بيع، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، ويستثنى من هذا العموم بيع السلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص فيه شريطة أن يضبط البيع بمعرفة النوع والكيل والوزن والثمن، بحيث إن الوصف الذي توصف به أو توصف به السلعة يغني عن رؤيتها، بحيث إنها توصف وصفا يغني عن رؤيتها. فمثلا إنسان يريد أن يسلم في قمح، يحدد نوع القمح ويحدد الكمية ويحدد وقت التسليم، كل ذلك ضرورة في إجازة بيع السلم. أما إذا لم يحدد فهذا لا يجوز. وكذلك نهي عن بيع السلع التي لا توصف وصفا دقيقا، بحيث إن الإنسان لا يملكها ثم يذهب ويبحث عنها ويشتريها ويسلمها لصاحبها بحسب الاتفاق السابق. هذا كله مما نهى عنه الشارع. قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع، يعني عن بيع شيء ليس عندي ما أبيعه منه، ثم يعني فأتفق معه ثم أبتاعه من السوق، أي ثم أذهب إلى السوق فأشتري له تلك السلعة، فقال: لا تبيع ما ليس عندك. الحديث رواه الخمسة. بيع المحصول، هذا قلنا إذا كان من باب السلم، إذا كان معروفا موصوفا وصفا محددا فإنه لا بأس به. هذا موضوع آخر، إذا أفسدته الحشرة وكذا عندئذ يعني تبقى مشكلة أخرى، يعني تحدث أو يكون شيء آخر، لكن الشارع أباح بيع السلم وهو بيع المحصول بالمواصفات المحددة، فإذا ما تم المحصول بتلك المواصفات صح بيعه، لأن هذا من باب الارتفاق، وبيع السلم من البيوع التي شرعت على خلاف الأصل. الأصل أنه لا يجوز بيع المحصول حتى يشتد الحب في سنبله، بمعنى أنه يتجاوز مرحلة الخطر. لكن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يتبايعون في المحاصيل لسنة وسنتين مقدما المواصفات، فمن هنا جاز بيع السلم، والمحاصيل تدخل في ذلك، يعني بحيث إن المحاصيل يجب أن تكون خالية من العيوب. أما إذا أصابتها آفة أو جائحة أو لم تكن لم يكن المحصول على المواصفات، فللمشتري أن يرجع عن البيع وله رأس يعني ماله الذي دفعه. واضح؟ قال: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن حكيم يعني ابن حزام رضي الله عنه انتهى. وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة، زعم عبد الحق يعني الإشميلي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى أنه ضعيف جدا، ولم يتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام الذي تعقب فيه عبد الحق، يعني أقره على تضعيف عبد الله بن عصمة، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال الحافظ: وهو جرح مردود، يعني كلام عبد الحق. فقد روى عنه ذلك 3، إذن فهو ليس بمجهول، لأنه من روى عنه 3 ارتفعت جهالة عينه، وإن بقي مستورا إذا لم يوثق، كما في التلخيص، أي كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير. قال: وقد احتج به النسائي، يعني احتج بعبد الله بن عصمة، فهذا دليل على أنه وثق. فالحديث الطعن الذي ورد في عبد الله بن عصمة لا يثبت. قال: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي، فهو شاهد لحديث حكيم بن حزام، وصححه النسائي وابن ماجه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا محل الشاهد، وهو قوله: ولا بيع ما ليس عندك. وقوله: ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك وقدرتك. قال: والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، فلا يجوز للإنسان أن يبيعه، لكن استثنى الفقهاء إذا كان بيعه لغاصبه، أو بيعه ممن يستطيع أن يأخذه من إيه؟ من غاصبه. وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والمراد بالآبق يعني العبد الشارد، لأن هذا غير مقدور على تسليمه. والطير المنفلت، يعني الطير في السماء، لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه، الذي لا يعتاد رجوعه. قال: ويدل على ذلك معنى عند لغة. قال الرضي: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا، يعني إنسان مثلا عنده تجارة في بلد ما ويستطيع أن يستخدم هذه التجارة، فيجوز له أن يبيعها لأنها في حوزته وفي ملكه، لكن الذي لا يجوز بيعه هو ما لا يملكه وإن كان قريبا. قال: فيخرج عن هذا ما كان غائبا خارجا عن الملك أو داخلا فيه خارجا عن الحوزة، وظاهره أن يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك، أي لا يجوز البيع لأنه ليس عنده. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، يعني البائع. أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم، فكأن بيع السلم مستثنى من هذا الحكم. فلو باع شيئا موصوفا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز، يعني كما ضربنا المثل ببيع المحصول وتسليمه عند الحصاد فإنه يجوز فيه السلم، ولا وإن لم يكن المبيع موجودا، مثلا الزرع لا يزال قبل أن تبذر البذور وقبل أن ينبت يجوز بيعه إذا كان موصوفا في الذمة وصفا يغني عن إيه؟ عن مشاهدته. وإن لم يكن المبيع موجودا في ملكه حالة العقد كالسلم. قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه أو لا يعتاد رجوعه. أما إذا كان الطير معتاد رجوعه فيجوز بيعه لأنه بمثابة السلم، يعني شخص عنده مثلا أنواع من الطيور يربيها وهذه الطيور تطير في النهار وتعود بالليل، فله أن يبيعها وإن كانت غائبة ثم يسلمها إذا إيه؟ إذا عادت. هذا إذا كان العادة من شأنها أن ترجع. أما إذا كانت مما يطير ويذهب ولا يرجع فلا يجوز بيعه لأن هذا لا يقدر على تسليمه، لا يعتاد رجوعه إلى محله. فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلا قال: لم يصح عند الأكثر إلا النحل، فإن الأصح فيه الصحة لأن النحل من عادته أنه لا يفارق خليته وأنه مهما ذهب سيعود إليها، كما قاله النووي في زيادات الروضة، أي في زيادات كتاب الروضة على الكتاب الذي يعني ألفه النووي عليه. قال: وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته، وقد استثني من ذلك السلم، فتكون أدلة جوازه يعني السلم مخصصة لهذا العموم، أي لعموم هذا الحديث لا تبيع ما ليس عندك. وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض، يعني ويجوز أن يبيع الإنسان، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري، يعني لو أن تاجرا اشترى سلما، رجل تعاقد على سلم أنه اشترى قمحا أو أرزا أو سكر أو غير ذلك من السلع، وأن هذه السلع أصبحت في ذمته، يعني أصبح هذا المبيع في ذمته مطلوب منه أن يسلمه لصاحبه، فهل يجوز لهذا الذي اشترى أن يبيع؟ هذا ما أشار إليه بقوله: وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض، ما دام في ذمته وهو قادر على تسليمه فيجوز لمن اشترى منه أن يبيع، لأنه متى ما طلب من البائع الأول تسليمه فإنه يسلمه، يعني يجوز بيع السلم في مثل هذه الحال، إما أن يكون سلما وإما أن يكون مملوكا وفي ذمة المشتري الأول وهو قادر على تسليمه متى ما طلبه، فعندئذ يجوز للمشتري الثاني أن يبيعه لغيره. نعم. لا، هو باعتبار أن مثل هذه البيوع أن الإنسان في الغالب أنها في ملكه، وغير ذلك نادر، فالشارع راعى أمر الغالب، وإلا فإنه بيع معدوم. لكن لما كان الوصف وصف هذا المعدوم يقوم مقام مشاهدته جاز البيع، لأن الخلاف في مثل هذا يكون قليلا. أيضا الشارع رخص في هذا النوع من البيع من باب الارتفاق، لأن اليوم مثلا المزارع الذي يعتمد في زراعته على المحاصيل الموسمية هو يحتاج إلى مؤونة للزراعة، ولا يجد من يقرضه، يعني ليس كل الناس يقرضونه إلى الحصاد. وأيضا التجار في حاجة إلى السلع، وفي الغالب يشترونها بأقل من سعرها عند الحصاد. فلما كانت المسألة فيها نوع من الارتفاق وفيها نوع من التعاون، بحيث إن المزارع يجد المال الذي يزرع به، والتاجر يجد السلعة في حال حصادها بأقل من السعر، رخص الشارع أمر السلم على خلاف الأصل. ولذلك العلماء قالوا إن أحاديث السلم مخصصة لعموم أحاديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. واضح؟ ثم قال رحمه الله: باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر، ما الحكم؟ هل يثبت البيع الأول، البيع للأول أو البيع للثاني؟ هذا ما أراد المصنف بيانه. فقال عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. لم يذكر فيه فصل النكاح، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع للبيع وإن كان في مدة الخيار. نعم. ها؟ نعم، يكون لها وليان أخواني، بس أحدهما أولى من الثاني. يعني المرأة زوجها أخوها، لها أخوان، كل أخ منهما زوجها لغير لآخر بدون علمي، فعندئذ يكون قد زوجها وليان. يعني هذه الصورة واردة، الأب والجد، وإن كان الأب أقدم وأولى من الجد، لكن لو أن الأب فوض الجد وزوج الجد وزوج الأب وكل واحد منهما زوج، فعندئذ العقد يكون لإيش؟ للأول منهما. هو معروف أن الأولياء يرتبون الأصول ثم الفروع ثم الحواشي، فأولا الأب ثم الجد، وإن علا ثم الابن وابن الابن، وإن نزل ثم بعد ذلك الإخوان ثم الأعمام، هكذا يكون الأولياء. نعم، إذا كانوا حاضرين فالأب لا يقدم عليه، وبعد الأب الجد، ثم يأتي بعد ذلك الابن وابن الابن، ثم بعد ذلك الأخ. ها؟ ما سمع. لا، ما يجوز له، ليس له، لأنه في هذه الحالة ليس هو الولي الذي يزوج، لأن في وجد من هو أولى منه والولاية للأولى. ففي هذه الحالة إذا وافق هذا موضوع آخر، موافقته عندئذ تكون دليلا على أن الولي وافق لا على أن الولي يعني أن غير الولي هو الذي زوج. قال عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني إذا كان متساويين، يعني فالزواج يثبت للزوج الأول لمن عقد له أولا. وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما لمن عقد له أولا، والعقد الثاني يكون باطلا، والعقد الثاني يكون باطلا. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، لم يذكر فيه فصل النكاح، يعني لم يذكر مسألة أيما امرأة زوجها وليان، وإنما روى الحديث في البيع خصوصا كأنه اقتصر على مسألة البيع. وهو يدل أي وهذا الحديث، هذا كلام المجد بن تيمية، يقول يدل بعمومه على فساد بيع البايع للبيع، يعني للبيع الثاني، وإن كان في مدة الخيار خيار البيع الأول، يعني رجل باع سلعة لشخص وقال له أبيعك هذه السلعة بمئة ولك الخيار إلى يومين، ثم جاءه آخر وباعه السلعة ظنا منه أن الرجل الأول لن يشتري، فاشترى الثاني وجاء الأول، فبيع الثاني يعتبر باطلا لأن العقد ثبت للأول، وإن كان في فترة الخيار لأن الخيار لا ينقض العقد، وإنما الخيار هو حق أعطاه البائع للمشتري، لذلك يثبت العقد وإن كان بالخيار. نعم، المفروض أنه لا يعقد للآخر ولا يبيع الثاني إلا بعد أن تنتهي مدة الخيار، لكن قد يفعله ويعقد للثاني أثناء أو قبل نهاية مدة الخيار، فعندئذ يعتبر البيع باطلا بالنسبة للثاني. قال: الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وقد علم أو ذكر العلماء أن الحسن لم يسمع من سمرة، وبعضهم قال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، وما عداه فهي صحيفة وكتاب، ولذلك حكم بعض أهل العلم بالانقطاع في الرواية بين الحسن وسمرة. قال: الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم، وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، يعني في كتاب العلل، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان صحح هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.